والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إمام أهل الحديث الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عالمها، يعني بيان ما الحكم. ما حكم صلاته في ثوب له أعلام ونظر إلى تلك الأعلام؟ أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وأشار بها إلى أن الثياب التي لها أعلام على المصلي الذي يلبسها لا يشتغل بها، وإذا اشتغل بها لا بأس، وصلاته صحيحة، ومما تبرأ بها الذمة ويسقط بها الواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى علمها وما قطع صلاته حين كان يصلي أو أنه أعادها بعد السلام، دليل على صحتها. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، هذه الخميصة هي ثياب لها الأعلام، يعني مخططة، ملونة ومخططة، كانت أهداه أبو جهم، فصلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني اشتغل بأعلامها. فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. وهذا تلطف من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي جهم، ما أراد رد هديته ولكنها أشغلته في الصلاة، ولهذا قال: ائتوني بأنبيانية أبي جهم، يعني بالثوب الذي معه ليس له أعلام. هذا من تلطمه صلى الله عليه وسلم ومراعاته لحال أصحابه، ويقبل ما يأتي منهم من الهدايا، فعاد هذه الثياب وأخذ ثيابا أخرى حتى يطيب خاطره ولا يكدر خاطر ذاك الصحابي الذي أهدى إليه. قال فإنها سبب ذلك، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا دليل على أنه اجتنب ما يشغل المصلي حين صلاته. ومن ذلك زخارف الجدران في المساجد، والكتابة عليها، ووضع بعض اللوح أو اللوحات المكتوب عليها أذكار الصلاة كما تفعل جماعة التبليغ وتوزيعها على المساجد. وما ذلك إلا لجهلهم، فهذه لا تجوز أن توضع أمام الناس وأمام المصلين حتى أنها تشغلهم في صلاتهم، ولا فرش المساجد بفرش فيها زخارف وكتابات. ولا لبس ما يشغل مما يكون فيه من صور وكتابة على الثياب التي يصلي فيها المرء. وقد ابتلي الشباب في هذه الأيام بهذه الأمور، ملابس فيها صور وكتابات وفيها ألوان وخطوط، ما يشغل المصلي نفسه وغيره، فينبغي اجتنابها. قال وقال هشام بن عروة، هذه متابعة، لابن شهاب، لأنه أتى من طريق ابن شهاب عن عروة، وأتى من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. قال فأخاف أن تفتنني، وما قال ألهتني آنفا عن صلاتي. المعنى واحد وواضح، بأنه اجتنب مثل هذه الألبسة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن يونس، قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم كان كما قلت لكم مما عمت به البلوى وابتلي الناس به، لكن إذا استطاعوا أن يتجنبوا الفرش التي فيها زخارف وفيها كتابات هذا أولى.
يؤخذ منه
أن الهدية
فيها شيء أو
ضرر، تعاد الهدية إذا فيها هناك ما يلهي وما يشغل تعاد، لكن يطيب خاطره ويأخذ أخرى غيرها إذا كان يجد معه غيرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الجام. ما تجوز فيها تعليم توضع بره ليعلم الإمام المأمومين، ما توضع أمام الناس وهم يصلون، لا ما تجوز. وهذه اللوحات التي علقها هؤلاء أفتى فيها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وأرسل رسالة على أنها تخلع من أمام الناس ولا توضع أمامهم، وزعت على الأئمة. من الذي وزع؟ العلماء وزعوا ايش؟ اللوحة تعلقوها؟ لا بهن وزارة الشؤون الإسلامية، لا ما بهن، جابوها لنا ناس متبرعين وفاعل خير جزاهم الله خير الله يصلحها. ها؟ وأيضا فتوليد لجنة الدائرة هذا مضعة معروفة،
قال ما يوضع الناس بأي شيء
أصلا. نعم حتى التقويم، هذه التقويم إذا فيه إعلانات ما يجوز وضعه. التقويم الآن المعلق هنا إذا فيه إعلانات لجماعات أو لمؤسسات أو إلى آخره ما يجوز وضعه.
شيخ في مساجد فيها لوحة
شرف، ايش لوحة شرف؟ المسجد فيه فيه عبادة ولا فيه لعب. ماذا قال عمر؟ أكلوا الناس من الحر والقر ولا تحمروا ولا تصفروا.
علامة الساعة.
ها؟ كل تعليم يحط برا برا المسجد جزاه الله خير. تعليم يحط برا المسجد. تعليم يحط برا المسجد في الساحة الخارجية للمسجد. لا ما يجوز. ما يجوز عمل أي شيء.
حتى
ما شاء الله تبارك الله. نعم. سلام الله خير.
قال رحمه الله: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي.
قال رحمه الله تعالى: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. ذكر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بدون جزم للخلاف في ذلك، إشارة منه إلى الخلاف، وإن كان الأمر واضحا لما جاء في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم برده أم بجانية أبي جهل لرده خميصة أن رده للخميصة التي أهداها إليه أبو جهل وأخذه أم بجانيته التي ليس فيها تصاوير، وكذلك من فعله في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها قرام قماش مخطط وله ألوان سترت به جانب البيت، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى، فكان ينظر إليها فلاته، فقال لها: أميطي عنا قرامك هذا، يعني أزيلي، فإنها لا تزال تصاوره تعرض في صلاتي. الصلاة صحيحة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة، لأنه لم يرد الصلاة ولم يقطع صلاته، وهذا دلالة على صحتها كما جاء في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه ينبغي إبعاد ما يشغل المصلي في صلاته من أي نوع كان، من تصاوير أو ستور أو نقوش أو ألوان أو كتابات، كل ما يشغل المصلي لا بد من إزالته. اي شيء ما في زخارف تلهي الناس عن الصلاة، انما المصلي اتى يصلي فقط. قال حدثنا، اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي ابو معمر عبد الله بن عمر ابو معمر المقعدي، قال حدثنا عبد الوارث هو بن سعيد العنبري، قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن انس، وهذا رباعي. وهذا كثيرا في حديث الإمام البخاري الرباعيات. نعم.
الشيخ ابن حجر يقول قال ابن حجر رحمه الله: ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه، أو فيه تصليب إلا نقضه.
تصليب يعني الخطوط، خطوط الملون أو المزرقة. نعم.
قال رحمه الله: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين.
قال رحمه الله تعالى: باب من صلى في فروج حرير ثم نزع، يعني بيان من صلى في فروج، الفروج هي الجبة، جبة حرير، يعني من صلى في جبة حرير ما هو الحكم، يعني بيان الحكم في من صلى في جبة حرير، فروج يعني جبة، ثم نزعه. أورد رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في بيان ما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فروج حرير فلبسه فصلى فيه، يعني جبة حرير صلى فيها. والحرير والحرير محرم على الرجال، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل تلك الهدية من الحرير قبل تحريمه للحرير، قبل أن يحرم الحرير، ولهذا قبلها ولبسها ثم نزعها كالكاره لها، ثم حرمت بعد ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي هذا للمتقين. شوف تكلم ابن حجر على في على هذا القرص.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: وظاهر هذا الحديث أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ، حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم بلفظ: صلى في قباء ديباج وفي ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل. ويدل عليه أيضا مفهوم قوله: لا ينبغي هذا للمتقين، لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم. وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت.
ولو صلى في ثوب حرير صلاته صحيحة، لكنه مأثوم بلبسه الحرير، الصلاة لا بأس بها، لكنه مأثوم بلبسه الشيء المحرم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف التنيسي، قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير ومرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا رضي الله عنه أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
أورد رحمه الله تعالى: قال باب الصلاة في الثوب الأحمر، يعني بيان يعني ما الحكم في الصلاة في الثوب الأحمر. الثوب الأحمر منهي عن لبسه للرجال، أما الصلاة تكون صحيحة لكنه يؤثم بلبسه ما نهي عنه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبو جحيفة وأبي بن عبد الله السواري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. هذه القبة ليست حمراء خالصة، كما نقول هذا الشباب أحمر لكنه ليس بخالص مخلوط، كذلك تلك القبة كانت مخلوطة وإنما كان غالب ما فيها أحمر، كما هذا الشماغ على رؤوسنا غالب ما فيه الأحمر فيطلق عليه أحمر بغلبة الحمرة عليه. قال ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يتبرون ذلك الوضوء، يعني أنهم يأخذون ما زاد من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون به. قال فمن أصاب منه شيئا تمسح به، وهذا جائز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد بعده. قال من لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ علزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، الحلة الحمراء وهي المخططة، حلة حمراء يعني مخططة وغالب ما فيها الأحمر لكنها ليست كلها حمراء لأن المنهي عنه هو الأحمر الخالص. قال صلى إلى العنزة بالناس، يعني العنزة وهي ذلك العمود الذي في طرفه زج يركز، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إليه. قال بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، يعني أنه من خلف العنزة، ما كان يدع الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بينه وبين سترته أحد، لكنهم من خلف العنزة يعني قريبا منها. لا من وراءها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زايد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم من يعني الأحمر يقتضي التحريم. نعم اللباس الخارجي الذي يظهر للناس. يتجنب اللون الأحمر يتجنبه بأي حال من الأحوال. نعم. النساء كل شيء حلال لهم. النساء كل شيء حلال لهم. إلا أن يكون في لبسهن تحريم. لأنها تستتر تلبس ما تشاء. شوف اسمع تلبس ما تشاء. لكن يكون اللباس ساتر لجميع جسمها ولا تبدو تلك الزينة لغير محارمها، أو يكون في ذلك اللباس تشبه بالكافرات الحائرات. وسيأتي عني مبحث كبير في كتاب اللباس، وإنما ذكر هذا الإمام البخاري اللباس الذي ينبغي على المؤمن أن يلبسه حال صلاته وأن يجتنب ما يلهي على الصلاة.
كان ابن حجر رجح ذلك.
رجح ايش؟ قال ايش؟ اقرأ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يشير إلى الجواز والخلاف في ذلك مع الحنفية، فإنهم قالوا يكره، وتأولوا حديث الباب أنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر. ومن أدلته ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه، وهو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن لأن في سنده كذا، وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر، وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج، وأما ما صبغ غزله ثم نسج أو ثم نسج فلا كراهية فيه. وقال ابن التين زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الحلة كان من أجل الغزو، وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو.
كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله رحمه الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي في الناس يعلم مني هو من أثر
ما عندكم به ما بقي في الناس أعلم به مني أقرأ في بعض النسخ به أقرأ
فقال ما بقي في الناس يعلم مني هو من أثر الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل 29 فقالوا يا رسول الله إنك أليت شهرا فقال إن الشهر 29.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب يعني بيان جواز الصلاة في هذه الأماكن إذا كانت طاهرة ومباحة الصلاة في السطوح والمنبر والخشب يعني بيان الحكم في الصلاة في هذه الأماكن إذا كانت مباحة وطاهرة فلا بأس بالصلاة فيها وعليها قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ولم يرى الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري قال بأسا أن يصلي على الجمد الجمد هو الثلج الماء المجمد والقناطر القناطر التي يجري من تحتها الماء قنطرة قال وإن جرى تحتها بول يعني كمجار الصف بيارات أو غيرها أو فوقها يعني على أن البيار البيار التي يتجمع فيها ماء الصف لابد أن تصلي فوقها لأن العلة التي ينهى عن الصلاة في الأماكن النجسة إذا كان النجاسة مكان ما أردت الصلاة أما إذا كان بينك وبين النجاسة حائل فلا بأس ما في بأس إذا كان بينك وبين النجاسة حائل فلا بأس بالصلاة وإن جرى من تلك الحائل البول وإن جرى من تحت الحائل البول والجمد وهو الثلج يصلي عليه لا وقد يكون أسفله مائع ليس جامدا والقنطرة وهي الشيء الذي يوضع ويمر فوقه ويكون تحته الشيء يجري المائع يجري لا بس يصلي على الثلج وإن جرى من تحته البول ويصلى على القنطرة وإن جرى من تحتها البول وإن جرى من تحتها البول لا بأس بذلك أم أمر في المكان وهو أن يكون طاهر المكان الذي تصلي عليه طاهر وإن كانت النجاسة بجانبه أو أمامه فلا تقف ولا تركع ولا تسجد إلا في مكان طاهر وإن سار من تحته وإن سارت من تحته النجاسة ما في بس قال إذا كان بينهما ستر يعني إذا كان بينهما بين قابين نجاسة في ستر. نعم ايش
البياره
آه.
نسي
ما في بس ما في بس المن بينك وبينها حائل بينك وبين النجاسه في ستر ما في بس ايوه اهم شيء انك لا تباشر النجاسه. قال وصلى ابو هريره على سقف المسجد لا باس قال بصلاة الإمام بشرط أن يكون الإمام متقدم. أي نعم. قال وصلى ابن عمر على الثلج. أي نعم لا بأس. لا مأموم. نعم. أي نعم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في بيان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. عندما سئل عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بك في الناس أعلم به مني. هو من أهل الغابة يعني أنه أهل. قال عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين عمله وضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه يعني أنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. أي نعم. فكان إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد ثم حاد. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي يعني لتعرفوا صلاتي كيف أنا أصلي وتأتموا بي. فكان يصلي فوق والناس يشوفونه ويصلون خلفه حتى إذا رجع يسجد رجع القهقرة وسجد. وهذا أيضا فيه دليل على جواز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين لا بأس بذلك. إذا كان مرتفعا قليلا لا بأس به فقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. أما قوله قال علي بن المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث إلى أن قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمع منه؟ قال لا. يعني أن سفيان بن عيينة كان يحدث بهذا الحديث كثيرا يسأل عنه كثيرا فأنت سمعته منه؟ قال لا. يعني أن أحمد بن حنبل ما حدث بهذا الحديث وإنما وجد أيضا في مسنده من روايته عن سفيان ابن عيينة رحمه الله الجميع. ولعله حدث بذلك بعد سؤال علي بن عبد الله بعد سؤال علي بن عبد الله المديني له. نعم. فالارتفاع الزائد له هذا يعني فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التعليم فلو أراد أن يعلم ما في بأس. كيف؟ لا لا لكن لو كان يصلي معه وكان مرتفع قليلا لا بأس ما في بأس. لا يعني رجع لورا اللي ينزل من المنبر ويصلي يسجد معهم تحت. اي نعم السجود لأنه ما عنده يسجد فوق المكان الذي وضع له كان يقف عليه 3 درجات يطلع ثم يقف على ذلك المكان ويقف فصلى كان يصلي قائما ويركع فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد يعني نزل من على درجاته وسجد نزل سجد حركة لصالح الصلاة. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي قال حدثنا أبو حازم وهو سلمة بن دينار قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه هذا أيضا رباعي. نعم. والذي بعده حديث أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سقط من على فرسه فجحد الساق وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر يصيبه ما يصيب البشر ورد على من جعله كالإله يدعوه ويطوب به فجه الساق قاله كتفه وآلى من نسائه شهرا. آلى يعني أنه أقسم يمينا ألا يأتي أي واحدة منهن فخرج وتركهن وهذا الإيلاء وهو الأيمان الغليظة لأنه لا يقرب زوجته كلا ويحدد الفترة فإذا لم يحدد الفترة فيحد له 4 أشهر فإن رجع ولا يلزم بالطلاق يحدد له اي نعم من الذين يلون الانسان تربص 14 فين فهو يا اهلي مثلا 14 او اهل شهرين او ثلاثة او شهر هذه اخر فترة بعد الاربع شهور نقول له تعالي اما ان ترجع الى زوجتك او تطلق لا ما لم يلزم خلاص ما فيه الزام ما عاد احسن في حكم شرعي يرجع الى زوجته فالرسول صلى الله عليه وسلم اهل من زوجاته عندما طلبنه النفقة والححن عليه اهل منهن شهرا انه لا يقربهن شهر ثم تركهما جلس في مشرب له في بيت يعني في مكان مرتفع نقول يعني مثلا برندة او شيء معين خرج وتركهن وجلس بحاله قال في مشربة له درجتها من جذور يعني ان لها درجة يعني مرتفعة قال فأتاه أصحابه يعودونه وصلى بهم جالسا وهم قيام هذا يدل على أن الإمام إذا كان الإمام الراتب إذا كان مريض ولم يوجد غيره يصلي هو بالناس لا بأس أيوة يصلي جالسا وهم أيضا معه جلوس أي نعم الإمام افتتح الصلاة وهو جالس افتتح الصلاة وهو جالس يجلسون معه اي نعم وقال البعض الاخر اذا افتتح الصلاة قائما ثم عن له الجلوس قال يسمون خلفه قيام وهذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى جالسا وكانوا يصلون خلفه قيام اشار عليهم بالجلوس ها ايش هو هذا آخر في آخر حياتي أين هذا ناسخ كما قلنا أين كما قلنا في بعض دروسنا بأن هذا الحديث هو ناسخ لهذه الأحاديث أين لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته جالسا وأبو بكر كان واقف لكنهم قالوا بأن أبو بكر هو الذي افتتح الصلاة قائما على كل الأمر فيه سعى إذا كان الإمام الراتب ولم يوجد غيره من يصلي بالناس وأراد أن يصلي جالسا يعني أنه لم يستطع القيام إن صلوا خلفه جلوسا أو صلوا خلفه قياما على حديث أبي بكر كله جاهز إن شاء الله قال ونزل ل29 يعني نزل أنه رجع إلى أهله بعد نهاية الشهر لأنه حدد لنفسه شهرا فقيل له يا رسول إنك آليت شهرا فقال إن الشهر 29 يعني أنه يكون 29 ويكون 30 وهذا الشهر كان 29 لأنه آل شهر لم يحدد الأيام ويجوز للإنسان أن يؤلي من زوجته أو زوجاته شهرا أو أقل أسبوع أو أسبوعين أو أكثر أو أقل فإن انتهت تلك المهلة قيل له إما أن ترجع إما أن تفيها أو تطلق نعم لا لا يجوز الضرب ترفع امرها لولي الامر ما يجوز الضرب وعند قول الله سبحانه وتعالى فان فهو يعني رجعوا الى الحياه والعشره الزوجيه الاولى ليس فيها مراوغه او فيها حيل حيال ما ينبغي أعتقد ذكر مثل هذا ابن القيم في إغاثة اللهفان الحيل في باب الحيل مثل هذا لا يجوز يعني يطلق الإنسان فإذا قاربت العدة أن تنتهي راجع ثم يجلس فترة لا يقربها ثم يطلقها أخرى يريد الضرر بها فهذا لا يجوز بس لا إذا رجعها لابد أن كيف؟ تمام مأثوم المراجعة صحيحة لكنه مأثوم علقها مهزوم تعليق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن عبد الرحيم والمعروف بصاعقة، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. مسألك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول كما فعل الأحاديث هي دلالة من الأحاديث التي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا خلفه جلوسا، عندما صلوا قياما أشار إليهم أجلسوا فجلسوا، وصلى آخر الرسول صلى الله عليه وسلم آخر حياته في المرض الذي مات فيه صلى جالسا والناس قياما خلفه، أبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون الناس بصلاته. اختلف العلماء رحمه الله تعالى من هم رأى أن هذا آخر هذا الحديث على أنه ناسخ إلى ذلك، ومنهم من توسط بين الأمرين قال إذا ابتدى الإمام واقفا صلى خلفه وقوفا فإذا جلس أتم صلاته قياما، ومنهم من قال إذا صلى جالسا صلوا خلفه جلوسا ولا بأس بأخذ ذلك الحديث، وقالوا هذا من 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 السعي.
لا تكفي
إلا على هؤلاء. أي نعم. ومنهم من قال كما قلت لك بالنسخ آخر الحديث النسخ، ومنهم من قال أنه إذا ابتدى قائما صلوا خلفه قياما فإذا جلس أتم صلاتهم خلفه قياما. ها؟ ان شاء الله.
قال رحمه الله: باب اذا اصاب ثوب المصلي امرأته اذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاؤه وانا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، يعني بيان ما الحكم. الحكم لا بأس بذلك، لا بأس بهذا إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. المرأة ليست نجاسة سواء كانت حائض أو غير حائض، المرأة طاهرة وثيابها الخارجية طاهرة وجسمها طاهر. أورد رحمه الله تعالى حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حاضعني بجانبه. قال: وربما، قالت وربما أصابني ثوبه إذا سجد، يعني أنه لا بأس إذا أصاب ثوب المصلي جسم امرأته أو ثوبها أو أي شيء من جسمها أو ما لبست عليها لا بأس بذلك. قالت: وكان يصلي على الخمرة، والخمرة هي ما يصلي عليه المرء من سجاد أو خلافه، هذه تسمى خمرة. أي نعم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلي كان 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 يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة، هو في المسجد وهي في البيت. أي نعم، السجادة. وهذا دليل على أن المرأة وما مسها من ثياب طاهر وإن كانت حائض. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ مسدد بن مسرهد البصري قال عن خالد خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا سليمان الشيباني وسليمان بن أبي سليمان، هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني أي عبد الله الواسطي الطحان، خالد بن عبد الله الواسطي الطحان. ما في بس سيأتيني إن شاء الله هذا الباب في باب يأتي بهذا. عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها
قال رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على العصر يعني بيان حكم الصلاة على الفرش لا بأس أن يصلي الإنسان على الفراش سواء كان من خيوط منسوج من خيوط أو من سحاب النخل لا بأس بذلك. قال صلى جابر وابو سعيد جابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري قال في السفينة قائما يرحمه الله الصلاة في السفينة والطائرة الإنسان إذا استطاع أن يصلي قائما لا بأس هذا هو الواجب. أما إذا لم يستطع فيكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يجلس يكبر تكبيرة الإحرام واقفا إلى اتجاه القبلة ثم يجلس ويتم صلاته. أما النوافل هذا كأمر بالفرائض أما النوافل ففي الأمر سعة واقفا جالسا متجها القبلة أو لغيرها الأمر فيه سعة بخلاف الفريضة إذا استطاع أن يقف يقف ويصلي الصلاة كلها وإذا لم يستطع يكبر تكبيرة الإحرام واقفا متجها للقبلة ثم يجلس ويتم صلاته إلى أي جهة اتجهت به الطائرة أو السفينة لا بأس بذلك. نعم يكون واقفا في فريضة يكون واقفا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل أما إذا كان أراد أن يصلي النافلة صلى على بعيره. قال وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معه أحمد لم تشق على أصحابك عن السفينة أو الطائرة وتدور معه يعني قائم في أول ما تبدأ ثم تجلس وتدور معها أينما دارت. قال وإلا فقاعدا إذا لم تستطع القيام كل الصلاة وإلا تكبر تكبيرة الإحرام ثم تجلس بقية الصلاة. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والشاهد في الباب قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس الحصير ما يلبس ولكنه من طول استخدامه فعبر باللبس عن كثرة استخدامه اسود يكون أسود من كثرة الاستخدام وكأنه قد يبس فقال نضحته بالماء يعني ليرطب ليكون رطبا ليصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جدة أنس بن مالك مليكة عندما صنعت له طعام قال فأكل عندها ثم قال قوموا لأصلي لكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به فكان يصلي إذا طلبه أحد أو دخل على أحد يصلي لهم في البيت يتبركون بذلك المكان وكان يبارك لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك المكان كما فعل مع الأعمى عتبان بن مالك عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أين تريد أن أصلي لك فجعل له حصير في ناحية من البيت. قال أنا سقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول الوس يعني أنه من طول ما استخدم. قال فنحته بماء فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه الإمام قال وصففت واليتيم وراءه يعني أنا ويتيم معنا صففنا هذا دليل على أن الإمام إذا كان معه آخران يصليان خلفه مباشرة وإذا كانت معهم نسوة تصلي خلفهم وإذا لم يكن مع الإمام إلا امرأة تصف خلفه لا تصف بجانبه وإنما تصف خلفه ويكونون جماعة. أول رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشافعي عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه الله أعلم.
قال رحمه الله باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
يعني قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الخمرة، يعني على السجادة. لا بأس بأن يصلي الإنسان على السجادة، الخمرة والحصير وغيره مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فكما مر معنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة ناولين الخمرة أو السجادة أو الشيء الذي يصلي عليه، سواء كان من ليف أو خيوط أو سعة نخل أو غيره يصلي عليه، لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قالت أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين الميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. كان وتكان تفيد الاستمرار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، يعني على الفرش وعلى السجادة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي البصري. وكان أبو الوليد من أخص تلاميذ شعبة، وهو الذي مر معنا وقلنا بأنه خرج الشعبة وكان متكئا على الوليد، وكان المسجد مليء بطلاب الحديث. فقال الشعبة لأبي الوليد أكل هؤلاء محدثون؟ قال أبو الوليد لا. قال الشعبة ولا خمسة. قال حدثنا سليمان الشيباني، سليمان هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس رضي الله عنه على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الفراش، يعني بيان جواز الصلاة على الفراش وهي السجادة، لا بأس بذلك. قال صلى أنس على فراشه، يعني السجادة التي لها فرو ينام الإنسان عليها، ولا بأس به أن يصلي الإنسان على مثل هذا كالفرش التي في المساجد لأن لها فرو. قال وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، يعني لا بأس بالسجود على الثوب سواء كان لابسه أو منفصلا عنه، وذلك من الحر أو من البرد، لا بأس أن يضع كمه ويصلي عليه أو يسجد على ثوبه أو على ما كان من عمامته، إنما يتقي به الحر والبرد لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، وما ذلك إلا من أن البيوت صغيرة والغرف صغيرة وليست في البيوت مصابيح، لكن نحن من نعم الله سبحانه وتعالى الغرف واسعة والمصابيح موقدة إلى الصباح، وأما ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ضيق ذات اليد فكانت بيوتاتهم صغيرة، فكان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة معترضة بينه وبين قبلته. قال فإذا سجد غمزني، يعني حتى تقبض رجلها ليجد مكانا يسجد فيه، وذلك من ضيق البيت. قال فإذا بسطت قال فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني يتخذون بهذا لبسا بالصلاة على الفرش. والحديث الذي بعده حديث أم المؤمنين عائشة فيما أخبرت بها أنها كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قبلتها على فراش وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على ذلك الفراش. قالت اعتراض الجنازة. قول اعتراض الجنازة بأنه يجوز لو وضعت الجنازة أمام الناس وصلوا خلفها لا بأس بذلك. لأن لو كانت الجنازة مما لا يجوز الصلاة إذا وضعت أمام الناس ما قلت اعتراض الجنازة، وإنما لاكتفيت بقولها كنت بينه وبين قبلتي معترضة. والجنازة هي ما يوضع على النعش يسمى جنازة، إذا وضع على النعش سمي جنازة، وإذا كان على سريره بالبيت سمي ميتا فلان مات. وإنما يقول خرج بجنازته يعني إذا حمل على الأكتاف خرج به وهذه تسمى جنازة. فإذا وضع في لحده سمي مقبور، لا نقول وضع في لحده يبقى فلان جنازة انتهى مقبور، لا نقول في قبره وضع في القبر يسمى مقبور، وعلى السرير خرج به للصلاة عليه يسمى جنازة، وفي بيته يسمى ميت فلان مات أرادوا أن يغسلونه فعندما أخذوها به قال خرج بجنازته ووضعت الجنازة في المسجد والصلاة على الجنازة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في المسجد فيسمى جنازة، وأما في البيت يسمى ميت، وأما إذا وضع في لحده يسمى مقبور. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى على القبر، ماذا صلى على الجنازة؟ إنما صلى على الجنازة عندما كان في المسجد. نعم مقبور أي نعم. المرأة يقطع نعم تمام والمرأة هل أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تمشي؟ إن معترضة ساكنة، فالسكون غير الحركة، السكون غير الحركة، وهذه كما يقال العلماء فيها ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من أحدهما، لا يجتمعان هذا الشيء إما ساكن أو متحرك، لا تقول ليس ساكن ولا متحركا، إما ساكن أو متحرك ثم ضدان، وهم الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان إما ساكن أو متحرك، فهي ساكنة ليست متحركة فهذا يجوز، وأما الحركة هي التي تقطع الصلاة. نعم إيش؟
فإن
الرجل سلم أمام الرسول
ثم
أدخل إن بينه وبينه الصلاة، لا ما تقطع الصلاة، إن سلم، لأن القطع إنما يكون من بداية صلاته من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، هذا يسمى قطع. وأما المرأة إذا صلت ولا تقطعها الرجل إذا مر نقول نعم، لأن الأحكام عما قد توقفنا فيه فترة، قد توقفنا في هذه المسألة فترة، لكن فتح الله سبحانه وتعالى فعلا الأحكام واحدة، أحكام الرجل والمرأة. وأحيانا يأتي في الأحاديث الرجل تدخل المرأة ضمنا، لأن الخطاب دائما يكون باسم الرجال، فقوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل أيضا والمرأة. أين؟ أين؟ تفضل.
اعتراض
الجنازة كان يصلي عليها ويصلي إليها، هل اعتراض الجنازة النائم أليس هو في عقم الميت؟
النائم التي في عظمه كما اخبر الله سبحانه وتعالى بذلك على انها هي الموتة الصغرى، فذكرت نفسها تلك الموتة كما جنازة وهو يطل عليها.
شيخ المشاهد الحديث الاول
ها. اي نعم. لا لا الشاهد البساطة التي كانت نائمة عليه، الفروة التي كان يصلي عليه، قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبلته، يعني تنام على فرش، هذا هو الشاهد. شوف كان يصلي بيني وبينه وبين القبلة، كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله. في الحديث الثاني حديث ابن بكير بين الشاهد. تمام. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث الثاني من طريق الشيخ يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال اخبرنا عروه بن الزبير ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. الذي بعده نعم نسيت الذي بعده تقول بين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه، يعني انه يصلي على فراش، هذا هو الشاهد. من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك عن عروه بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هذا كان يصلي وعائشه معترضه، كانه في صيغه المرسل لكنه حدث بها عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. نعم. الفراش اللي هنا معنا يصلي عليه لا بأس، لأنه طاهر. تفضل الشيخ اقرأ. اقرأ اعمل عشان اللي ورا اسمه أي مكان أعلم له بس.
وكأنه يشوى الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير
يعني قوله ينام مع امرأته أو لا، يعني أنهما ينامان عليه ويجامعها عليه لا بأس به لأن المني
صح. الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا، وكأنه أيضا لم يثبت عنده أو رآه شاذا مردودا، وقد بين أبو داود علته.
ما السؤال؟
ما معنى لا يصلي
كذا؟ كيف؟ قاعد الحديث؟
يقول وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود، يعني ترجمة البخاري باب الصلاة على الفراش.
تمام.
وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه لحفنا، وكأنه أيضا لم يثبت عنده أو رآه شاذا مردودا، وقد بين أبو داود علته.
إما أن يكون حديثا ضعيف، وإما أن تكون اللحف يعني التي يصيبها دم الحيض، يصيبها دم اللحف ليس هو الفراش، اللحاف هو الذي يتغطى به. نعم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام معها في لحاف واحد، في لحاف يعني في غطاء، اللحاف والغطاء. فقد يكون يصاب ذلك اللحاف وذلك الغطاء بدم الحي، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها كنت نائمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد فانسللت عندما أصبت بالحيضة. نعم هذا المقصود. نعم. أما الفراش فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الفراش الذي ينام عليه مع أهله.
قال رحمه الله باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال حسن رحمه الله كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطاع عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. يعني لا بأس أن يسجد الإنسان على ثوبه في شدة الحر أو البرد، لا بأس بذلك. قال: وقال الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري: كان القوم يسجدون على العمامة، والعمامة ملاصقة، وهذا رد على من قال أنه لا يسجد على ملاصق، والقلنسوة ويداه في كمه. العمامة والقلنسوة مما يلبس على الرأس، ويداه في كمه يعني أنه يسجد على شيء ملاصق له، يده في كمه يعني أنه يتقي بها، يتقي بها الحر أو البرد، يجعل يده في كمه يعني يخرج الكم ثم يضعه يسجد عليه. الكم ليست أكمامنا هذه المقطعة والمقطفة، عندهم أكمام طويلة أيوه، يكون واسع، فيضع يده داخله ويسجد عليه لا بأس، أو يضعه ويسحبه ويسجد عليه لا بأس، أو يسجد على حمامته أو كل سوة التي يضعها يسحبها يسجد عليها لا بأس، كل ذلك لا بأس. يلحق بها الطافية وتلحق بها الحمامة ويلحق بها الغطرة ويلحق بها كل شيء. إذا احتاج أو لم يحتاج أمر غير صح. أي نعم، قولهم في المتن: ولا يسجد على ملاصق. الدليل هذا نهي، هذا نهي، والنهي حكم شرعي، والنهي والحكم الشرعي لا بد له من دليل. أين الدليل؟ يعني على الشيء، على الشيء الذي أنت لابسه. أنا لو وضعت غطرتي هكذا هل هي ملاصقة لي؟ منفصلة، لكن لو كانت على رأسي إذا هي ملاصق، هذا هو الملاصق. لا تسجد عليه، ما في بس، ما في بس. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أحدنا طرب الثوب من شدة الحر في مكان السجود، قال: إنه لا بأس أن يسجد الإنسان على طرف ثوبه يتقي به الحرارة أو يتقي به البرد لا بأس، أو يتقي به الحصى أو يتقي به ما فيه ضرر ما في بس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزن عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب الصلاة في النعال. قال: حدثنا آدم وأبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم.
قال: باب الصلاة في النعال. يعني بين حكم الصلاة في النعال، حكم الصلاة في النعال يجوز، يجوز الإنسان يصلي فينا عليه لا بأس، لكن لا يكون في المساجد التي مفروشة ويقوم بتوسيخها ونقل الأذى إليها. وأما إذا كان في مكان ليس فيه فرش، في تراب في بطحاء، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالحصبة، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالحصبة ليس فيه فرش، أي نعم بالحصبة يعني فيه تراب وفيه حصى وفيه إلى آخره، فهذا الإنسان يصلي بنعليه ولا يخلعه، بل من السنة أن يلبس النعلين ويصلي فيهما. ولهذا لما سئل أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم كان يصلي، وأتاه جبريل قال: يصلي فينا عليه، فأمره أن يخلع عليه لأن فيه مال. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة أبي داود وفي غيره أيضا قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإذا كان فيه ما أذى فليبلكهما بالتراب وليصلي فيهما. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الوسط العتيق البصري قال: أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه.
الشيخ، في بعض الآثار أو الطرق أنه هذا في مخالفة اليهود.
أي نعم، جاء خالف اليهود فإنهم لا يصلون في صلوا في نعالكم، خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم. نعم، هذه مخالفة.
السنة
عبادة، هي عادة. لا، عبادة ليست بحادة. ولهذا أبو موسى الأشعري ومن كان معه نسيت اسمه عندما كانوا في واد ف فخلع عن عليه فنظر إليه فقال أفي الوادي المقدس يا أنت؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. هذه من العبادة ليس من الحدث.
قال رحمه الله: باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الخفاف. يعني يجوز الصلاة في الخفاف كما أنه يجوز الصلاة في النعل. النعل هو ما يلبس دون الكعبين، النعل هو ما يلبس دون الكعبين، والخف هو ما يستر الكعبين. فالفرق بين النعل والخف: الخف ما يستر الكعبين، والنعل ما يلبس دون الكعبين. يجوز الصلاة في هذا ويجوز الصلاة في هذا، وأن الخف يجوز الصلاة فيه وكذلك يجوز المسح عليه. أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وفي الحديث الثاني قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم. وضأت النبي يعني صببت عليه الماء، ما قمت أنا بتوضيئته بغسل يديه ووجهه وكذا وإلى آخره، لا، وإنما قمت أصب عليه الماء يعني أساعده في الوضوء. ثم قال ومسح على خفيه ثم قام فصلى. فصلى يعني في خفيه، وكانوا يفرحون بهذا لأن جرير بن عبد الله إنما أسلم بعد المائدة، أي بعد آية الوضوء، يعني وفيها هنا المسح عنه ثابت بعد آية الوضوء. قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جرير كان من آخر من أسلم، يعني وكان أسلم بعد المائدة يعني بعد آية الوضوء. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ آدم هو بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج الوسط العتيق البصري عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي قال سمعت إبراهيم وهو بن يزيد النخعي قال يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ مسح على خفيه قال فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. والحديث الثاني من طريق الشيخ إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى عن مسروق من أجدع عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والله أعلم. نعم ما في بس أي من تصل على الفرش مو يحول بينك وبين الأرض؟ إذا كان أنت تبغى تحصر هذا عشان تصلي تحطها في الأرض، إذا بينك وبينها فرش، فهذا مثل هذا ما بينه وقت عادي، ما في بس. والذي ينهى عن هذا عليه الدليل. ومنها ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف الأصابع. أما تصلي في الخف أليس الأصابع من الأعضاء السبعة؟ ما تلامس لأنها مستورة تكون. ما في بس.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث مناب السبيل الحديث 47 بعد 100 اغتسل صلى الله عليه وسلم من الإغماء، متفق عليه الإغماء.
أي نعم.
متفق عليه. قال رحمه الله, قال الألباني رحمه الله صحيح وهو قطعة,
وهذا من الطب النبوي, هذا من الطب النبوي المغمى عليه وسلم. هل يفيق المصريين يسوون له بصلة ولا كل الطب النبوي؟ قال أغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فأغتسل. نعم كافر. ولو صب له من سبع قرب كان أفضل, لو صب له ذلك الماء الذي يغتسل به من سبع قرب كان أفضل. كيف؟ ما في, بس يصب الماء ولو كان باردا كان أفضل, ولو كان بارد كان أفضل. أي نعم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال بالماء البارد لمات به, ويقول الأطباء بأنه ينشط الدورة الدموية, ينشط الدورة الماء البارد ينشط الدورة الدموية. فالمغمى إذا أغمى عليه تنشط دورته يصحى, وهذا من الماء البارد, وهذا من الطب النبوي. المغمى عليه يغسل بالماء البارد أفضل. نعم.
وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها يرويه عنها عبيد الله بن عبد الله بن عثبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا, هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا, هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا, هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا, هم ينتظرونك يا رسول الله, والناس عفوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس, فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس, فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال أجلساني إلى جنبه, فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم, والناس يأتمون بصلاة أبي بكر, والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وقال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر فيه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. رواه البخاري ومسلم وكذا أبو عوان, ورواه أحمد مختصرا وزاد في آخره ولكن عائشة لا تطيب له نفسا, وسنده صحيح. الحديث الثامن والأربعون.
هذا سؤال, يقول القفاز بالنسبة للمرأة هل يعتبر ملاصق؟ يعتبر ملاصق, ولا بأس أن تسجد على أن تضع يدها وهو في يدها, لا في بأس أن تصلي وهو معها, لا في بأس. نعم.
الثامن والأربعون بعد المئة. قال صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود.
نعم.
قال رحمه الله صحيح أخرجه أبو داود كما ذكر المؤلف لكنه علقه فقال رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب ابنة جحش رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة, وساق الحديث. قلت وهذا سند ضعيف, فإن سليمان بن كثير ضعيف في روايته عن الزهري كما بينته في صحيح أبي داود, وقد أخطأ في قوله زينب ابنة جحش, وإنما هي هنا هو وإنما هي أم حبيبة ابنة جحش. كذلك رواه جماعة من الثقات.
أم حبيبة تسمى زينب. أم حبيبة تسمى زينب. نعم.
كذلك رواه جماعة من الثقات عن الزهري, وقد خرجت روايتهم في المصدر المذكور نعم تابعه ابن أبي ذئب فقال الطيالسي في مسنده حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري به بلفظ إن زينب ابنة جحش استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة لكن خلف الطيالسي في ذلك فرواه جماعة من الثقات عن ابن أبي ذئب قالوا كلهم عنه أم حبيبة ابنة جحش وهو الصواب كما جزم بذلك جماعة من الحفاظ وللحديث شاهد من طريق عائشة أيضا وقد سبق تخريجه.
الاغتسال والمستحاضة عند كل صلاة من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب وتتوضأ لكل صلاة كصاحب سلف البول وغيره والله أعلم. أي مستقيم ما في بس اختلف الحفاظ منهم من قال أنها سمى زينة ومن قال اعترض أنها أم حبيبة وإن سميت هي أو غيرها.
Gracias.